وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمان.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، فسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. وأنت أرحم بعبدك من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. سبحانك حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وقليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا نستأنف الحديث عن الآية الكبرى والمعجزة العظمى ألا وهي النوم. وتقريبا نحن منذ فترة ليست قصيرة نتحدث عن النوم بمختلف مواضيعه، وكأننا نريد أن نصل إلى مسك الختام ألا وهو الحديث عن نوم أهل الكهف. خارقة، 300 سنين وازدادوا 9. خارقة، ما أجدرنا أن نتحدث عنها بالتفصيل، وكأننا نقدم طوال الحلقات الماضية نقدم للحديث عن نوم أهل الكهف. قصة أهل الكهف من أعجب القصص، من أعجب القصص وأكثره تشويقا، والحق أنها بقية قصص تلك السورة، يعني قصص تلك السورة اللي هو قصة الفتية، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين. هذه القصص فيها من العظات والعبر والدروس ما تملأ المجلدات، وإنني أطالب نفسي وأنت أيها الأخ الحبيب وأنت تقرأ هذه السورة كل أسبوع كل يوم الجمعة، أطالبك بأن تأخذ كل أسبوع ولو درس ولو عظة ولو علم تصحبه طوال الأسبوع. لا يكون لا تكون قراءتك للسورة تلاوة مجردة، وإنما للتدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قصص مليء بالعظات المدهشة والعلوم العظيمة والتربية الكبيرة، تربي الأمة في أشخاصها، في رجالها، في نسائها، في كل طوائف الأمة. فيها أنواع الإعجاز التاريخي والعلمي والبياني. قصص سورة الكهف. وإذا شئت فقل إنها 4 كهوف، وإذا شئت أيضا فقل إنها الفتن، فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة التمكين. 4 فتن ما أجدر الأمة الآن إلى أن تقرأ كتاب ربها بالتدبر والتأمل والدرس والتعليم. فيها أنواع الإعجاز التاريخي والعلمي والبياني طبعا، كما أن قصة يوسف هي أحسن القصص، فإن قصة سورة الكهف هي أعجب القصص. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال تعالى: واتخذ سبيله في البحر عجبا. ومن عجائبها، تقريبا قلنا هذا الكلام من قبل ولكننا نصله بالحلقات الآتية لكي يتصل الأول بالآخر والبداية بالنهاية، من عجائبها أننا لو تدبرنا مطلعها لوجدناه يتسق تماما مع أواخر السورة السابقة وهي سورة الإسراء. ونصحت نفسي ونصحت حضراتكم قبل هذا بهذا الدرس في كل سورة بداية سورة تربطه أو تربطها بنهاية السورة التي قبلها، وبداية السورة تربطها بأواخر السورة. نمرة ثلاثة، يبقى دي حاجتين هم، بداية السورة تربطها بالسورة التي قبلها، بداية السورة تربطها بنهايتها. ثم نمرة ثلاثة، حاول أن تبحث عن محور أو محاور، أحيانا محور واحد في السورة أو محاور متعددة إذا كانت السورة طويلة. حاول أن تخرج في كل ما تقرأه بهذه الدروس الثلاث. هذا من إعجاز المناسبة في القرآن الكريم، حيث يبدو وكأنه سلسلة من حلق متداخلة، حيث نقرأ في آخر آيات سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في أول سورة الكهف مباشرة الحمد لله استجابة للأمر الإله السابق، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله في نهاية الإسراء، والحمد لله في بداية الكهف، وكأنه استجابة للأمر الإلهي السابق. ثم يقول في الآية الرابعة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا في الإسراء، هنا في الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بيتسق مع قوله في الإسراء الذي قلته الآن الذي لم يتخذ ولدا. التفسير العلمي للنوم، تحدثنا في أن النوم يتسلل ولا يأتي فجأة، يتسلل، وقلت حينما تسأل إنسانا نام 8 ساعات أقول له ما هي الساعة والدقيقة والثانية بالضبط الذي نمت فيه؟ استحالة يقول لك إن أنا نمت الساعة 12:05:03، لأنه ببساطة شديدة لا يعرف متى نام. يبقى متى نام لا يعرف، كيف نام لا يعرف، كيف يستيقظ لا نعرف. ومن هنا كانت آية النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، آية، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تقريبا تحدثنا طويلا عن العلاقة بين السمع والنوم، واحتمال أيضا نزيد في هذا الكلام. حين يرفع الله القلم عن النائم كيف يتسرب إليه النوم ثم يستولي عليه؟ كيف يأتي أو كيف يأتي هو إلى النوم؟ وقلنا إن تسرب السقوط للحضارات والدول تماما كتسرب النوم، وأرجعناه إلى قائله آنذاك، فليس هناك فائدة من الإعادة. أدنى درجات النوم كما تعلمون نعاس يصحبه تثاؤب ثم تزنيق وتغفيق. التغفيق يعني سمع بلا فهم، يسمع أصوات بس مش فهم. ثم دي درجة النوم يعني. ثم في درجات أخرى يأتي الوسن وهو أول النوم. ثم في درجة ثالثة يأتي التهويم مع الغرار والإغفاء، ثم السنة، ثم السهاد، ثم الكرى، ثم السبات، ثم الرقاد، ثم الغطيط المتميز بالشقير والنخير، وهو أعلى وأثقل درجات النوم. حقيقة دي من ثراء اللغة. يعني أنا يعني قصدت أن أقولها للمرة الثانية لكي أدلك على ثراء وعظمة اللغة العربية. ثراء وتفكير وتأمل وتدبر. وطبعا احنا لو وقفنا عند كل درجة يعني ممكن تاخد الدرجة الواحدة ممكن تاخد حلقة كاملة، ولكني فقط أردت أن تقف على حقيقة اللغة وعلى ثراء اللغة وعلى عظمة اللغة التي نزل بها القرآن. وبعدين اتكلمنا قبل كده وبنعيد الكلام عشان نربط أوله بآخره. كلمنا عن حكمة النعاس الذي غشى جنود المسلمين في بدر، والنعاس الذي غشى جنود المسلمين يوم أحد. النعاس الذي غشى المسلمين في بدر كان في أول الغزوة، وفي أحد كان في نهاية الغزوة. حقيقة الإنسان يعجب وهو يؤكد الذي قلناه قبل ذلك، يعجب كيف أصاب النعاس الجنود في حرب. هل يمكن أن تتصور أو تتخيل أن الحرب موجودة والجنود يأخذون سنة من نوم أو نعاس؟ هذا ما حدث في بدر، وده قرآن، وما حدث في أحد. ما حدث في بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يبقى النعاس أصاب مين أو غشى مين؟ غشى الصادقين في اللقاء، الصابرون أثناء اللقاء. أما هناك طائفة أخرى تحدث عنها الله عز وجل في كتابه، وأحد في آل عمران وبدر في الأنفال، عشان ترجع وتراجع وتتذكر. طائفة أخرى هو ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يقولون ليس لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم. المقطع الأخير من الآية في سورة آل عمران، المقطع الأخير اللي هو سورة في آية 154 من آل عمران، كلها عن المنافقين. لما نتكلم برضه تاخد حلقات اللي هو مشاعر المنافقين، أقوال المنافقين، وردود الله عز وجل عليه. إنما ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ده الطائفة المنصورة الصادقة الصابرة، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم بقى، دول ما ناموش وما نزلش عليهم النعاس لأن الهواجس اشتغلت معاهم. إيه اللي جابنا هنا؟ ليس لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، تنفاق يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طب الغاية كلها إيه؟ ليبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم، ده في آل عمران. أما النعاس في بدر كان في بداية السورة، بداية الغزو لما رأوا إن هم العدد الكافر كان عددا يقترب من الألف وهم 300 ولم يعدوا عدة للحرب. كما تعلمون جيدا فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل العير، ولكن الله أراد النفير، وحينما يريد الله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فحينما رأى المسلمون هذا الأمر دون سابق إعداد ودون أن يعني يؤهلهم رسول الله لخوض المعركة وجدوا أنفسهم في مواجهة الكافر. فلابد أن ينزل النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة من طمأنة لقلوبهم وإنزالا للسكينة على نفوسه. أما الآية 154 في آل عمران كيف تتحدث عن المنافقين، لأن كانت غزو يعني نجم فيها النفاق في أبرز صورة. ده في واحد من رأس المنافقين قتلت الجيش ومشى، فكان الدرس للنفاق وعن النفاق وعن المنافقين. احنا قلنا يعني هذا الكلام كله مجمل كده قبل كده، بس احنا بنفسره النهارده او بنفصل ما اجمل. قصة النعاس الذي غشى المسلمين قبل بدر هي قصة حالة نفسية عجيبة لا تكون إلا بأمر الله وقدرته وتدبيره. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا له حسابا ولم يتخذوا له عدة، فإذا النعاس يغشاهم ثم صحوا من النعاس وقد غمرت السكينة نفوسهم والطمأنينة تفيض على قلوبهم. هذا صنع الله بقى. يعني الواحد بيسأل نفسه هم في حالة خوف وهلع شديد، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل جندا من جنده وهو النعاس. سبحان الله، حاجة عجيبة وحاجة غريبة وحاجة في قدر الله جديرة بالتأمل. توكل على الله ترى العجيب وترى الذي يدهش العقول. في أحد بقى عقب هول الهزيمة، كنا اتكلمنا تقريبا في آخر الحلقة اللي فاتت عقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها ومرجها، لأن كلمنا عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأنه أفرد وحده في الميدان ولم يكن أمامه سوى 2 من المهاجرين و9 من الأنصار، وصرع الأنصار أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يتبقى أمامه سوى سعد. وما أدراك ما سعد؟ ابن أبي وقاص، خال رسول الله. يقول له ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. وطلحة بن عبيد الله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظره إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. كان هناك هؤلاء 70 من صحابة رسول الله استشهدوا، منهم حمزة الذي بكاه رسول الله كثيرا وقال لن أرزق بعدك بشيء يا حمزة، وغيرهم 70 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشملهم نعاس لطيف في عقب الغزو، يستسلمون إليه مطمئنين. التعبير عن هذه الظاهرة العجيبة في أسلوب رائق وراقي حتى لا يصور بجرسه أو ظله ذلك الجو المطمئن الوديع، رحم الله قائل هذا الكلام. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، آل عمران 54. ارجع يعني نزل في أحد 60 آية في آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، ده أول الآيات. وبعدين آخر الآيات ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. 60 آية نزلت للتعقيب على أحداث أحد. من قرأها؟ من تدبرها؟ ما أن تأملها. من أخذ العبرة والعظة والدرس شيء مهم جدا جدا جدا. 60 آية بدأت بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال، وفي نهاية الآيات 60: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حقيقة لو يعني استطردنا في أحد يعني سيطول الكلام جدا، فنكتفي بهذا الأمر المتعلق بالنوم. نعاس برضو. اللي حصل بالضبط بقى، في إشارات إعجازية في قصة الكهف، إشارات إعجازية في قصة الكهف. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى تحدى المشركين بالقرآن كله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال قل سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نزل التحدي لعشر سور. أم يقول ده فود بقى. الأولانية كانت في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، في الإسراء. في هود بقى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعدين بعد القرآن كله وبعد عشر سور مثله يجي الآية الأخيرة: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لا تحدوا بالقرآن، لا تحدوا بعشر سور، لا تحدوا بسورة واحدة، وما زال التحدي إلى الآن. القرآن ما هو ليه بنقول الوقت، هنقول الوقت ليه بنتكلم عن إعجاز القرآن في قصة أهل الكهف، فاحنا بنقدم لهذا الإعجاز. في أخبار الأمم السابقة القرآن يعني فيه ما يحدث أو ما حدث في الأمم السابقة وما يحدث الآن وما سيحدث في المستقبل. القرآن في أخبار الأمم السابقة اللي هي القصص. القصص يا أخواننا تلت أغراض القرآن. القرآن عقيدة، عبادات ومعاملات، وقصص، فهو ثلث أغراض القرآن، يعني شيء ليس هينا. قصص القرآن تربية ومنهج حياة، فهو أخبار الأمم السابقة في القرآن. فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهو دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت ما سمعتش عن القصص في القصص: وما كنت لديهم وما كنت لديهم، وما كنت بجانب الغربية وما كنت بجانب الطور. دليل على أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يحضر هذه القصص كلها، وإنما تليت عليه من فوق 7 سماوات ونزلت على قلبه كوحي من السماء من فوق 7 سماوات. إن هذا لهو القصص الحق. تلت حاجة: قصص الحق وليس قصص كاذب ولا خيالات مريضة في عقول وقلوب المخمورين من البشر بيألفوا مسلسلات وأفلام وقصص إباحي ولا وكذب. والفرق بين القصص البشري والقصص القرآني موضوع قد كده، موضوع كبير جدا، ولكن كفاية نقول أنه من لدن الحكيم الخبير. ثم في حقائق كونية لم يكن يعلمها أحد، اللي هو المواضيع اللي احنا ربنا تفضل علينا بها وأنعم علينا بها ونحن جهل فقراء إلى الله عز وجل، اللي هو سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السين دي سين المستقبل، يعني لغاية يوم القيامة. ليه لغاية يوم القيامة؟ لأنه لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد، ولا دين بعد الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بس أنا شايف أن الحلقة تقريبا يعني أوشكت على الانتهاء، فأترككم في عناية الله ورعايته، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في حلقة الاثنين القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نكمل هذا الكلام الشيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
أجازوا القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا.